بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل في الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة من فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلقد خص الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بجملة من الخصائص على سائر الأنبياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: أعطيت جوامع الكلم، وهي الكلمات القليلة في عددها ولكنها كثيرة في معناها. فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه عليه الصلاة والسلام عظيمة القدر، رفيعة المكانة، فهي فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره وظاهره وباطنه. ومن يتأمل جميع الأدعية الواردة في القرآن والسنة يجدها كذلك. فمن جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد وغيره عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكنز هؤلاء، فأكنز هؤلاء الكلمات، يعني أن يحفظها وجعلها بمثابة الكنز الذي تحميه وتحفظه وتداريه لا ينقص منه شيء. فقال له أن يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، يعني أرزقني الخصال التي تحصل بها الرحمة والمغفرة. قال: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فهو دعاء عظيم يشمل الاستقامة والثبات، ويشمل سؤال الله جل وعلا ما يؤدي بالعبد إلى المغفرة وإلى حصول الرحمة. وفيه أيضا أن يوفق العبد شكر النعم وحسن العبادة، وأيضا فيه أيضا أهم أمر وهو سلامة القلب وصدق اللسان. وكم هي الخيرات الكثيرة التي لا يعلمها الإنسان، فهو يسأل الله جل وعلا علم الله، ويستغفر لما يعلمه الله جل وعلا من تقصير من العبد، فهو جل وعلا علام الغيوب. ومن جوامع أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت بي عدوا حاسدا، واللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيديك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيديك. وأيضا هذا الحديث كذلك أيضا فيه المعاني العظيمة، فيه أن العبد يسأل الله جل وعلا أن يحفظه الله، يحفظه في كل أحواله، قائما قاعدا راقدا. وفيه أيضا السلامة من الأعداء، وأمن شرهم ومكرهم، ومن ذلك شماتتهم وحسدهم. كذلك أيضا فيه أن الله جل وعلا بيده خزائن كل خير، فالعبد يسأل الله جل وعلا من هذه الخزائن، ويعوذ بالله من شر هذه الخزائن. فهو أيضا دعاء عظيم يدل على أهمية وفضل هذا الدعاء ومكانته. ومن جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، قال له: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وجمع أيضا عليه الصلاة والسلام أصابعه الأربع إلى الإبهام، فقال: فإن هؤلاء يجمعن لك دنياك دينك ودنياك. فهو حديث عظيم، ولنتأمل ما فيه. فيه أن هذا الرجل أتى يشكو ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به إذا سأل الله سبحانه وتعالى، فاختصر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات في أربع، فقال له: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ولننظر إلى هذه الكلمات الأربع ما تدل. أما الدلالة الأولى فهي تدل على طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وفيه افتقار العبد وحاجته إلى ربه تبارك وتعالى بأن يزيل عنه آثار هذه الذنوب فيسترها عليه ولا يعاقبه بموجبها. ولذلك قال بعدها: وارحمني، أي من عليك يا ربي برحمتك وفضلك. فهذه الرحمة تشمل العبد في كل أحواله، في حال حياته، وفي حال كونه في قبره، وفي آخرته. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى كل رحمة أن يكون له نصيب منها. وعافني، والمعافاة تشمل السلامة من كل داء، سواء كان هذا الداء داء للقلوب أو داء للأبدان. فما يصيب الإنسان من بلاء في قلبه، وهذه الأمراض التي تصيب القلب وهي أمراض الشبهات التي تطرأ على القلب فتغيره وتجعله ينحرف بسبب هذه الفتن التي تعصف كموج الجبال، فهو في حاجة إلى أن يعافيه الله جل وعلا من هذه الأمراض، أمراض القلوب وأيضا أمراض الأبدان. فيعافيه الله سبحانه وتعالى من أمراض الأبدان التي تصيب الإنسان في جسده فتمرضه وتقعده عن فعل الخير، وتقعده كذلك أيضا عن تحصيل منافعه الدنيوية بسبب ما أصابه من المرض. فهذا فيه سؤال الله جل وعلا العافية من هذه الأدواء الخطيرة التي تصيب قلبه وبدنه. وكذلك أيضا تشمل العافية أيضا في الدين والدنيا، فيسلم من غوائل الذنوب والمعاصي وأخطارها التي تصيبه فينحرف بسببها، أو يضعف إيمانه بسببها، أو يتأخر عن فعل الطاعات بسبب ذنوبه ومعاصيه، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى العفو في دينه وأيضا العفو في دنياه، فيكون معافا في دنياه، لا تصيبه الأمراض ولا تصيبه الأدواء، ويكون بخير حال في نفسه وفي أهله وفي زوجه. وآخر هذه الكلمات الأربع وارزقني، وهذا الرزق يشمل جميع أنواع الرزق سواء كان رزقا حسيا أو رزقا معنويا. الرزق الحسي وهو ما ينعمه الله سبحانه وتعالى على العبد من المال الطيب والمركب الطيب الهنيء والزوجة الصالحة والأولاد البارين، كل هؤلاء من رزق الله سبحانه وتعالى، أو سواء كان رزقا معنويا كالعلم الذي ينتفع به فهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. ولا تأمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أصابعه الأربع إلا الإبهام، فقال فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك. ومن تأمل هذه الكلمات الأربع وغيرها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد دلالة هذه الأحاديث العظيمة على جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها لكل شيء في دنيا الإنسان وفي آخرته وفي دينه وفي دنياه وفي جميع أحواله وأزمانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالمغفرة والرحمة، وأن يعافينا وأن يرزقنا الرزق الطيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إسقاط الدين من مبلغ الزكاة عن المدين العاجز بعد بحث حالته؟
الحمد لله، الزكاة عبادة عظيمة وفريضة من الفرائض، فرضها الله جل وعلا في أصناف من المال متى ما استتمت الشروط وكملت. وشرط هذه العبادة أن تتقدمها النية، فلا يصح أن تتأخر النية، بمعنى أن من دفع لأحد من الناس صدقة وأعطاها له، ثم بعد أن تبين له أنه فقير نوى بها الزكاة، فهنا قد تأخرت النية عن ماذا؟ عن العمل. وشرط النية أن تتقدم أو تقارن العمل، أو أنه أعطاه قرضا فتبين له بعد ذلك إعساره فنوى بجزء من الدين إسقاطه على أنه زكاة، فهذا لا يصح، لأن من شروط الزكاة النية، والنية تتقدم العمل أو تقارنه. وأيضا في ذلك أيضا حماية لرأس ماله، فإنه إذا نوى إسقاط الزكاة فإنه يحمي ماله بذلك. إذن إذا أردت أن تزكي على من عنده لك أو تطالبه بدين، فالمخرج الصحيح في ذلك أن تعطيه الزكاة وتسلمه هذه الزكاة بيده، ثم هو بعد ذلك إن أعطاك ورد إليك المال بعد أن تملكه من طيب خاطره ومن غير شرط بينك وبينه فهي زكاة صحيحة. أما أنك تعطيه المال على أنه زكاة وتشترط عليه إرجاعه فهذا لا يعد زكاة وإنما هو نوع من أنواع إسقاط الدين، وقد تقدم أن إسقاط الدين لا يعد زكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز دفع نفقات التعليم أو فواتير الكهرباء أو حساب البقالة من مبلغ الزكاة بعد بحث حالة هذا الشخص؟
الزكاة تملك للفقير والمسكين، والله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فمتى ما تحقق وصف الفقر أو المسكنة في مستحق الزكاة جاز أن يعطى من الزكاة، والأصل في ذلك أن تملك هذه الزكاة للفقير بيده. فإن وكل الفقير الغني بسداد ما عليه من ديون أو سداد ما عليه من التزامات في التعليم أو في الصحة لكونه لا يستطيع سداد هذه الالتزامات، فهو قد وكله بذلك، وإخراجك على هذا الوجه صحيح. أو كان هذا الشخص الذي يزكى عليه سفيها سيء التصرف في ماله، فإن أعطي من الزكاة بيده فإنه ينفقه فيما لا ينفع، بل ربما أنفقه فيما يضر. فمثل هذا يجوز أن يدفع ما عليه من التزامات سواء في المحال أو في المدارس أو عند الناس إذا كان سفيها لا يحسن التصرف، وإلا في الأصل هو تملك المال له، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يقول بلغت زكاة الذهب عندي 3463 درهم، ويقول لدي 3440 درهم، وأنا في حاجة إليها لقضاء بعض الحاجات، هل يجوز تأخير الزكاة لحين نزول راتب التقاعد؟
من وجب عليه زكاة فإن الواجب في حقه هو المبادرة والإسراع في إخراج هذه الأموال من ذمته، فإن أخرها لعذر وذلك لعدم توفر المال لديه أو لأنه مضطر إلى النفقة من هذا المال، تعلق هذا المال في ذمته، فيجب عليه في أقرب وقت أن يبادر إلى إخراج ما عليه من أموال تعلقت بذمته من أموال الزكوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندي مبلغ من المال حال عليه الحول، لكن في حال احتجت منه يقول مالا أخذت منه قدر الحاجة، كيف تكون زكاة المبلغ المتبقي؟ نعم عيد الشيخ، يقول عندي مبلغ من المال حال عليه الحول، لكن يقول في حال احتجت منه أخذت منه قدر الحاجة، فيقول كيف تكون زكاة المال المبلغ المتبقي؟
سؤال أخ السائل في الحقيقة سؤال مشكل. إذا حال المال على حولك وكان قد اكتمل النصاب، فهنا تعلقت الزكاة بهذا المال، وجب عليك إخراج المقدار الواجب عليك شرعا من هذا المال. وعلى هذا لو أنك لم تخرج هذا المال وإنما أخذت من أصل هذا المال، فإن أخذك من أصل هذا المال لا يضرك من وجه أنه قد تعلق حق المال عليك للفقراء والمساكين بالمبلغ الذي توفرت فيه شروط الزكاة، وهو تمام الحول وبلوغ النصاب. وعلى هذا يجب عليك المبادرة إلى إخراج ما عليك من زكاة مالك، وأما باقي المال فأنت حر في التصرف فيه، فالمال الذي وجب عليك فيه الزكاة هو في ذمتك، ويجب عليك المبادرة إلى إخراجه في أسرع وقت والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ يسأل، يقول فضل الشيخ حكم من يشترط عند ذهابه للعمرة، يشترط فيقول إن حبسني حابس، فيقول ما حكم هذا الاشتراط؟
اختلف العلماء في اشتراط الحاج أو المعتمر عند الميقات على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من منع الاشتراط مطلقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، والاشتراط خلاف الأصل. ومن أهل العلم من جوز الاشتراط كما هو مذهب بعض الحنابلة بأن له الاشتراط، له الاشتراط بمعنى سواء كان مريضا أو لم يكن مريضا، أو كان لا يخاف على نفسه من إتمام المناسك، أو كان يخاف على نفسه من إتمام المناسك، فله أن يشترط، فهو قد عدوه من جملة المباحات لمن أراد أن يحرم. والقول الثالث توسط في ذلك، وذلك استدلالا بأصل المسألة، وهي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أجدني شاكية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي على ربك فإن لك ما شرطتي. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط أن تقول عند إحرامها فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، وهو أن الحاج متى ما خشي على نفسه، أو المعتمر متى ما خشي على نفسه عدم إتمام المناسك، فله أن يشترط. وربما في هذا الوقت قد يكون للاشتراط مساق، لأن هناك أمور تمنع الإنسان من إتمام المناسك، كوجود أمر يتعلق بقانون تسنه الجهة المنظمة للدخول، أو يعرض على الإنسان عارض المرض الإصابة بهذا الوباء فيقعده ويمنعه من إتمام المناسك ونحو ذلك، فلو أنه اشترط فيظهر لي والله أعلم في مثل هذه الأحوال أن هذا من قبيل جائز المشروع والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
حياكم الله شيخ. أنا عندي سؤال بخصوص الزكاة.
نعم.
وشوية الموضوع معقد، وأبى الجواب يكون يعني واضح بالنسبة لي على أساس ما يكون فيه يعني عدم فهم
إن شاء الله.
في مبلغ من المال دخل ومن تقريبا يمكن 5 شهور، وفي مبلغ من المال كان موجود أكثر من حوالي 9 شهور، وفي مبلغ من المال صار له شهرين وكلهم بلغوا النصاب، وفي مبلغ موجود هذا المبلغ لدفع أو شراء مسكن. في الوقت الحالي كلهم التوقيت اللي احنا فيه في رمضان يصير فيه عليه زكاة، ففي الوقت الحالي الزكاة تجوز على كامل المبلغ أو يفصل في الزكاة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة، ما شاء الله الرد، حياك الله. أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك أبو عبد العزيز.
استفسار طال عمرك بسيط.
نعم.
تم شراء أرض منذ بضع سنوات بغرض بيعها عند ارتفاع ثمنها وليس بغرض البناء أو غيره، عدم وجود إمكانية. بعد سنوات طبعا وأخيرا تم بيع الأرض بعد أن ارتفع ثمنها، فهل عليها زكاة وكيف تحسب الزكاة؟ جزاكم الله
خير. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد العزيز، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال أبو خليفة بالنسبة للزكاة، يقول عنده مبلغ من المال دخل عليه تقريبا يقول من 5 أشهر، و مبلغ آخر يقول أكثر من 9 أشهر ومبلغ من 2 شهر، ويقول كلهم الآن في رمضان بلغوا النصاب، ويقول عنده مبلغ أيضا يعني محتفظ به لشراء مسكن، والجميع يقول الآن في رمضان حولوا هذه المبالغ، فيقول كيف تكون الزكاة؟
الحمد لله، إخراج الزكاة له أكثر من طريقة في حساب إخراج الزكاة. الطريقة الأولى وهي أسهل هذه الطرق، وهي المتعلقة بحساب ما عندك من جميع الأموال، ثم بعد ذلك تزكي على هذا المال، وعلى هذا يكون تقديم الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. بمعنى أن نفترض أن هناك مثلا 20,000 درهم قد دخلت قبل 3 أشهر وإلى الآن لم يحن عليها الحول، ولكن في رمضان هو موعد إخراج الزكاة، فعلى هذا تقدم زكاة 9 أشهر تقدم زكاتها، فأنت قبل 3 أشهر دخلت عليك هذه الأموال وتقدم زكاتها 9 أشهر، وفي حال أنك صرفت هذا المبلغ بعد زكاته يكون لك صدقة، يكون لك صدقة. إذن الطريقة الأولى هي أن تحسب جميع ما عندك من الأموال وتزكي عن الكل، وهذا دائر بين حالين: الحالة الأولى تقديم الزكاة قبل موعدها، أو أن هذا من باب أن يحسب لك صدقة إن لم يحل عليه الحول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود لاستكمال الإجابة. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله عبد الله. الله يبارك فيك.
ميزان حسناتكم إن شاء الله.
آمين الله يبارك.
استفسار سريع بخصوص الزكاة.
نعم.
أنا اشتريت أرض، طبعا من المبلغ هذا كنت أوفره من راتبي. واشتريت أرض وسجلتها باسم زوجتي في بلدها، هي زوجتي مش من نفس بلدي، وسجلتها في بلدها، اشترينا الأرض وسجلت قطعة الأرض في اسمها، ومعنا ما عندنا أي مثلا أملاك ثانية غير هذه قطعة الأرض، وكانت النية بشراء قطعة الأرض للمستقبل أن نبنيها للسكن، أن أنا وياه نسكن فيها، تمام؟ فكيف هل هي اللي تطلع الزكاة باسمها ولا أنا اللي أطلع؟ وهل هذه الأرض عليها زكاة أم لا؟ وإذا زكاة مشكلة، هل أطلع من يعني أقدر قيمة الأرض كم وأطلع من مثلا من الفلوس اللي أنا معايا، ولا هي اللي تطلع زوجتي، ولا كيف؟ مع أن زوجتي ما عندها أي، أنا المعيل ما عندها أي وسيلة دخل يعني
إن شاء الله.
غيري أنا
الله
يعني المعيل لإلها. شكرا لكم،
الله يحفظك، حياك الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضيلة الشيخ كمان الإجابة سؤال بخليفة بالنسبة للزكاة إذا دخلت عليه أموال في أثناء الحول، وأيضا يقول عنده مبلغ أعده لشراء مسكن حال عليه الحول، هل يخرج زكاته؟
أجبنا عن جزء من السؤال الأخ السائل فيما يتعلق بطريقة إخراج الزكاة، وذكرنا الطريقة الأولى وهي أن تحسب جميع الأموال التي عندك ثم تخرج عنها جميعا، وهي مخرجة على حالين: الحالة الأولى أن المال الذي لم يحل عليه الحول قد قدمت زكاته، أو أن هذا المال إذا أنفقته قبل تمام الحول فيعد ما أخرجته من هذا المال صدقة تؤجر عليها. وهذه الطريقة هي أسلم الطرق الآن، خصوصا أن الأموال تتداخل فيدخل مال ويخرج مال، فهذه الطريقة هي أسلم الطرق. وإليها أشار عثمان رضي الله عنه بأن هناك عندما قال: قد حضر زكاة شهركم فمن كان عنده مال فليؤدي زكاته. وهذا يدل على أن الناس في السابق وفي عهد السلف الصالح كان لهم شهر ينظرون فيه في أموالهم ويزكون ما عندهم من الأموال. الطريقة الثانية وهي أن تحسب لكل مال حولا مستقلا، وعلى هذا قد يتطلب الأمر إلى أن تزكي في كل شهر وتحسب ما عندك من الأموال، وهذا يحتاج إلى إعادة جدولة ما يدخل عليك من أموال وما يخرج. فالمبلغ الذي كان معك في السنة الماضية ولنقدره ب50,000 هذا له حول، والمال في الشهر الذي بعده وضعت فيه مبلغا من المال فهذا تجعل له حولا. فإذا حال المال على المال الأول أديت زكاته، وفي الشهر الثاني تنظر في المبلغ الآخر هل نقص هذا المال، فإن نقص فزكيت ما بقي منه، وإن لم ينقص فإنك تزكي عن الشهر الثاني الذي أودعت فيه المال، وهكذا. وهذا قد يتطلب إلى أن تزكي في كل شهر. فالطريقة الأولى ربما كانت أسهل وأسلم، ومتى ما تيقنت في الطريقة الأولى، متى ما تيقنت أن جزءا من المال سيخرج يقينا فلك أن لا تحسبه وتحسب عن الباقي. وعلمهم هناك جهة مختصة بذلك وهي صندوق الزكاة، ممكن إذا أشكل عليك شيء أن تستعين بهم في حساب ما عليك من أموال الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ أيضا سؤال بخليفة كان عن إذا كان عنده مبلغ أعده لشراء مسكن، ويقول فالشيخ حال الحول على هذا المبلغ، فيقول هل يزكيه؟ أن في بعض الحين يقول البعض يقول أنه إذا مثلا أخرج زكاة هذا المبلغ والمبلغ كبير قد ينقص لا أستطيع شراء مسكن.
المال على قاعدته في الزكاة، متى ما بلغ النصاب وحال عليه الحول فأنت غني بهذا المال. ربما لا تبني بهذا المال مسكن، ربما تفعل شيئا آخر بهذا المال، فما دام أن هذا المال قد بقي معك حولا كامنا قد بلغ فيه النصاب فهو كنز، ويجب عليك أن تؤدي زكاة هذا المال. وإذا كان هذا المال أصله من الدين فلك أن تخصم من هذا الدين أقساط سنة واحدة، وأما الباقي فيجب عليك أن تؤدي زكاته لأنك غني بهذا المال، وقد حال المال على هذا المال وبلغ النصاب وأنت تملكه ملكا مستقرا، فاجتمعت فيه جميع شروط الزكاة، فوجب عليك أن تؤدي هذا المال لتعلقه بحق الفقير والمسكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو عبد العزيز يقول ثم شراء أرض من سنوات لبيعها عند ارتفاع السعر، يقول الآن بعت هذه الأرض، فيقول هل فيها زكاة وكيف تزكى؟
الأرض التي اشتريتها ونويت بها بناء مسكن ونحو ذلك فإن هذا المال،
لا الشيخ يقول عند نوى أن يبيع عند ارتفاع السعر، يقول اشتريت أرض منذ سنوات ويقول نويت أن أبيعها عند ارتفاع السعر، يقول الآن تم البيع بعد أن ارتفع السعر.
أنا كأني سمعت
السؤال بعد فضل
شيء. هذا سؤال آخر. نعم.
سؤال عبد العزيز هذا.
نعم. متى ما اشتريت، نعم، متى ما اشتريت أرضا أو مسكنا ونويت به هذه العين تقليب هذا المال في السوق، فإنه هنا تؤدي زكاة هذا العقار الذي بعته، وهو من باب عروض التجارة، فتقدر هذا المال الذي بعته وتخصم منه مبلغ الزكاة وهو 2.5% أو تقسم المبلغ على 40%، وذلك لأن هذا المال معد للتجارة والتقليب في السوق، ومتى ما أعد للتجارة والتقليب في السوق وحال الحول عليه فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله بالنسبة للزكاة أيضا، يقول اشترى أرضا من ماله الخاص باسم زوجتي في بلدها، ويقول الآن يعني فضيلة الشيخ نوى أنه يبني عليها مبنى عليها مسكن يسكن هو والزوجة، ويقول فضيلة الشيخ هل في هذه الأرض زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة كيف يخرج زكاة هذه الأرض؟
هذه الأرض ليست فيها زكاة لأنه لم ينوي بها تقريب هذه الأرض في السوق بالبيع والشراء، وعلى هذا لا يجب عليك زكاة هذا المال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل العمرة مقبولة إذا كنت قد أخذت المال وأسافر للعمرة بالربا؟
السفر إلى الحج بالمال الربوي يأثم صاحبه عليه، ومتى ما حج بهذا المال الخبيث فإن العمل في ذاته صحيح، ولكنه آثم على حجه بهذا المال. فالحج والعمرة هذه العبادات تؤدى من المال الطيب، وإلا لو أنه أداها بالمال الخبيث فإنه آثم بذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول كم نصاب زكاة المال؟
هذا السؤال يختلف بحسب المال الذي سيزكيه، فإن كان فضة ف595 غرام من الفضة، وإن كان ذهبا فيقدر من حيث الجرامات ب85 غرام من الذهب الخالص، وإن كان من حيث الأوراق النقدية فللعلماء في ذلك اعتبارين، فمنهم من يرى اعتبار النصاب بنصاب الفضة، ومنهم من يرى الاعتبار بنصاب الذهب. والمذهب الذي يختاره كثير من العلماء وهو المذهب المختار في الدولة أن يكون الاعتبار بنصاب الذهب، ويقدر تقريبا وليس جزما، لأن هذا يعتمد على ارتفاع الذهب ونزوله بما يقارب 20,000 درهم، أكثر من 20,000 درهم بقليل كان قبل يومين أو ثلاثة، فهذا هو النصاب باعتبار الأوراق النقدية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أحد الأشخاص يسألني أن أعطيه من زكاة مالي، وأنا أعلم يقول أن لديه أصولا من أراض وعقارات عدا سكني وحاجة استخدامه، لو باعها صار من الأغنياء، هل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة؟ ويقول هو يعتبر نفسه فقيرا لعدم توفر السيولة معه.
الحمد لله، هذا لا يعتبر فقيرا، فإنه يملك من الأموال ما بإمكانه أن يستغني عن سؤال الناس، والمال عندما يعتبر في الشرع لا يعتبر بما يوجد من الإنسان من نقد في يده، وإنما ما عنده من عقار، وما عنده من بهيمة أنعام، وما عنده من زروع وثمار، كل هذه تعتبر أموالا، فمتى ما كانت هذه الأموال تكفيه عن مسألة الناس فالأصل أنه لا يستحق من أموال الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تسأل تقول أنا أعيش في الإمارات، هل يجوز عمل عقيقة ابني في بلدي وتوزيعه هناك، علما بأني لن أتمكن أن أكون هناك وقت العقيقة؟
المراد من العقيقة هو ذبح، كما قال كل غلام مرتهن بعقيقته، قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، فالمقصود من العقيقة هو ذبحها. ومتى ما وقع الذبح سواء كان في بلد المولود له الأصلي أو في محل سكنه، كل ذلك يعد عقيقة متى ما كانت هذه العقيقة موافقة في السن وفي السلامة من العيوب، وكذلك أيضا من حيث كونها ذبحا ذبحت بعد ولادة المولود، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ كان لم يسمع الإجابة على السؤال، يقول هل العمرة والحج بالربا مقبول أم لا؟ كان فضل الشيخ لم يسمع الإجابة.
نعم
كان يقول، يسأل مرة أخرى، يقول لم أسمع الإجابة على السؤال هل العمرة والحج بأموال الربا مقبولة أم لا.
ذكرت في سؤال الأخ السائل أن متى ما حج الإنسان بالمال المشبوه أو المال الحرام فإن ذات العبادة في نفسها متى ما استكملت شروطها فهي صحيحة، ولكنه آثم بحجه بمال الربا ويخشى أن يكون عمله مردود عليه، والله أعلم.
زاك الخير لفضل الشيخ. أيضا يقول هل يجوز إتمام بناء مسجد من مال مقترض ب سداد شهري في حال العجز عن إتمامه لقلة المال؟ نعم. يقول هل يجوز إتمام بناء مسجد من مال اقترضه بسداد شهري، أن يعني يسدد هذا المال شهريا، يقول في حال العجز عن إتمامه لقلة المال، يعني كيف الشيخ بدأ يبني مسجد وعجز عن إتمام المال، اقترض مال ويسدد شهريا، اقترضه من مصرف ليكمل هذا البناء هذا المسجد.
لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يقترض من أحد من الناس أو من جهة من الجهات لكي يتمم بناء المسجد، وهو مأجور عليه، وخصوصا إذا كان يستطيع أن يؤدي سداد هذا المبلغ، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضل الشيخ هناك من يدخل المسجد في صلاة التراويح ويأتي يقول بصلاة الفرض معه جماعة وبصوت مرتفع فيشوش على المصلين، هل هذا الفعل صحيح؟ وأرجو يقول نصيحة له مثل هؤلاء.
هذا الفعل الذي قد يفعله بعض المصلين هداهم الله فعل لا ينبغي، ويسبب التشويش على المصلين، ويؤدي إلى حدوث البلبلة في المسجد، وذلك لأن المأموم جاء متأخرا، فله في ذلك حالين: الحالة الأولى أن يصلي لوحده، يصلون فرادا، والحالة الثانية أن يأتموا بالمصلين في صلاة التراويح، فلهم كلتا الحالتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء من توضع في بيتي فأتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فله أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فأنت أصلا جئت وقدر عليك أنك تتأخر، فلك أجر من صلى من حيث أجر الجماعة، فتصلي منفردا. أو الحالة الثانية وهي الأولى والأحرى، أن تدخل معهم بنية الفريضة وهم يصلون نافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي به، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي به، فقام أبو بكر فصلى بأولئك القوم، فأبو بكر يصلي متنفلا وأولئك يؤدون مفترضين، فلا حرج على من جاء متأخرا أن يتم بمن يصلي التراويح ينوي بذلك الفريضة وهم يتنفلون بذلك. وذلك أيضا له أصل آخر من حديث معاذ، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو يصلي نافلة والمؤتمون خلفه يصلون فريضة، فإذا يفعلون هذا الفعل وهذا يحقق لهم هذين الأمرين، كونهم لا يشوشون على بقية المصلين، والأمر الثاني يدركون الجماعة الجماعة مع الفريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أخذ قرض من بنك إسلامي لزوم أعمالي في التجارة؟
أما أن يسميه فرضا قرضا فهذا ليس ولم يكن هذا القرض قرضا حسنا فليس بصحيح، الأولى أن نصحح هذه الألفاظ. وكان الأولى أن يقول هل لي أن أخذ مرابحة أو تمويلا من البنك، فإذا كان هذا التمويل مبنيا على أصل صحيح وهو المرابحة أو غيرها من المعاملات الشرعية فلا حرج إن شاء الله، وإن كان ما هو متعارف عليه من الصكوك خصوصا في هذه السنوات الأخيرة فهي أيضا من المعاملات التي نرجو أن لا يكون بها بأس، نرجو أن لا يكون بها بأس، وهي مبنية على البيع الذي يكون بين البنك وبين القاصد التمويل، فيتفقان على هذه المعاملة ويستطيع من خلالها طالب هذا التمويل أن يبيع هذه الصكوك ويتملك النقد في يده ويسدد للبنك على أقساط، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.